بشكل هذا ما وقع فيه اليهود، فلم نعتبر نحن لذلك لأننا لا نقرأ الكتاب والسنة الاعتبار والآن لأن باب الاجتهاد أولى. أريد في كلمة هذا مثل عمل اليهود إشارة إلى حديث له علاقة وثقة فيما نحن في سببه الآن من الكلام على السنة. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: لعن الله اليهود فجمدوها أي غلبوها بالنار فجمدوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها. وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. الشاهد عن كلمة جمالوها، حرم الله على اليهود كما قال عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، طيبات حلال كانت مباحة لهم الله عز وجل حرمها عليهم بظلمهم. من هذا التحريم لبعض الطيبات الشحوم، فكانوا يذبحون الذبيحة الفارهة السمينة فيؤمرون فيأكلون فقط اللحم الأحمر. قال: ما حرم الله سمع، فاستحلوا بيعه وأكل ثمنه. أي فرق بين هذا الشحم لما قطع من أصله وبينه لما وضع في الصدور وأذيب بالنار؟ الحقيقة واحدة، هو أن الشكل اختلف. هل في الإسلام مثل هذه الشكليات أم الإسلام يحاربها؟ الجواب في نفس هذا الحديث. رسول الله يقول: لعن الله اليهود. لما؟ لأسباب بطبيعة الحال معروفة بعضها في القرآن كاحتيالهم على الصيد ومن سبب محرح، لكن هذا السبب لا يعرفون كثيرون. لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فاحتالوا عليها لاستحلالها ليذوبوها فقط، والشحم لا يزال كيميائيا شحما بكل خصائصه. الشيطان لعب باليهود وزين لهم، ما دام الشكل تغير الحكم تغير. هذا ليس من الاسلام في شيء اتفق. ولنا امثله كثيره، منها ما ذكرته في الامس القريب ان بعض المسلمين يحتالون على النكاح الغير شرعي لتسميته نكاحا لاستحلال ما حرم الله. حرم الله على الرجل الذي طلق زوجته ثلاثا أن ينكحها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، فماذا فعلوا؟ جاءوا فيه مستعار سماع الرسول كذلك، وقالوا له: نحن غرضنا أن تتزوج هذه المرأة ثم تطلقها لتحل زوجها الأول. فماذا يفعلون؟ يأتون بهذا السيس المستعار ويأتون بولي المرأة ويأتون بشاهدي الزور اشهدوا أن فلان نكح فلان بمهر كذا إلى حفلية. أما الحقيقة تحليل هذه الزوجة لزوجها المطلق لها ثلاثا وهي لا تحل له إلا بعد أن تتزوج زوجا شرعيا الى اخره. وقد فصلنا القول في هذه المساله امس بعض التفصيل. وقع المسلمون في مثل هذا الاحتيال. من ذلك هذه الصوره اخت هذه، لكن الفرق هذه باليد فوجوده فيها وامور ظاهريه يستحي ان يقع فيها بعض الظاهريين القدامى الذين كانوا يأتون لأشياء في الواقع مضحكة لجنودهم على ألفاظ الحديث وعدم تعمقهم في مقاصد الحديث ومغازيه. فمثل قول بعضهم مثلا في حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، حديث واضح مبين، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري ولا يمشي. فوقف بعض علماء الظاهريين عند لفظ الحديث ولم يتعمقوا الى ما وراءه، فقالوا فلو ان رجلا بال في اناء ثم اراق ما في الماء في الماء الراكد جاز. هذه ظاهريه، لكن ظاهريه اهل الصحابه اشد من هذه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، لماذا؟ كل انسان يفهم ان الغرض من هذا النهي المحافظه على نقاوه الماء وعلى طهارته، فاذا بال الانسان فيه عرضه للنجاسه وهو يقينا قد لوثه، فهذا فيه اضرار للناس بسبب تلويث هذا الماء، ان لم يقل بسبب تلويثه. فاذا كان هذا المقصود من هذا النهي الصريح، ما الفرق بين هذه الصوره التي توجه الحديث مباشره اليها وبين الصوره الاخرى ان انسان بال في اناء ثم صد هذا البول من الاناء في الماء؟ هذا من حيث اللفظ لا يقال بال في الماء الراكد، انما يقال بال في الاناء، لكن الغرض والهدف من النهي يؤكد انه لا فرق بين الصوره التي جاء النص الحديث عليها وبين هذه الصوره الاخرى التي نحن نمثل بها. ثم نحن نقول في الشام المجاري الخلق كلها تمشي في مجاري مسافه طويله او قصيره ونهايه المطار تصب على الماء الجاري فيتلوث هذا الماء. فلو كان هناك مجرى الانسان يتبول فيها ويتغوط، ثم هناك بحيره فيها ماء راكد، سواء جاء ووقف على حافة البحيرة فبال فيها مباشرة أو بواسطة هذا المجرى كما يقولون تماما كل جنوب على الطاحون، سواء بال مباشرة أو بواسطة التلوث حاصل، وهذا هو الذي رمى إليه الشارع حين نهى عن البول في الماء الراكد. هذه ظاهرية قديمة وهذه ظاهرية حديثة، هذه صورة مباحة لأنها بالآلة وتلك الصورة محرمة لأنها باليد، علما بأن الآلة صنعت اليد، ولولا اليد العاملة ما كانت هذه الصورة الفاعلة. أرجع فأقول أخيرا جوابا عن سؤالك أو الشطر الثاني من سؤالك، الصيام الواقع أن هذه مسألة يعني نتعرض لبحثها كثيرا، وفي الأمس القريب سألني بعضهم فنقول العلماء اختلفوا في الواقع في الصيام. هل الأمة الإسلامية مهما اتسعت بلادها مكلفة أن تصوم جميعا، أم الأمر يعود إلى اختلاف المصارع؟ مذهبان معروفان، لكن إذا ما نظرنا إلى قول عليه السلام المطلق قوموا لرؤيته وأفسروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتم الشهر 30 يوما، هذا النص المطلق يأمر المسلمين صوموا جميعا أن يصوموا جميعا لرؤية بلد واحد، لكن هذا في حدود الإمكانية لا سيما في ذاك الزمان. أما اليوم فبلحظة ترى يرى القمر هنا ممكن إشاعة الخبر في عالم الإسلام في دقائق محدودة جدا، ففي هذه الحالة يجب على المسلمين كلهم أن يباشروا الصيام ولو على التتابع بسبب إيه بعض البلاد بعض اختلاف المطالع، لكن الرؤية هذه يجب أن تتبنى إسلاميا من كل بلاد إسلامية. لكن ما العمل؟ اليوم الحكومات الإسلامية لا تهتم بتطبيق الإسلام المفهوم فهما واحدا واختلاف فيه مثل إقامة الحدود مثلا ونحو ذلك. فأولى وأولى أن لا يهتموا بتحقيق حكم شرعي فيه خلاف كما ذكرنا آنفا. فما دام الأمر هكذا ولا لم نملك نحن بصفتنا أفراد مسلمين أن نوجب على العالم الإسلامي كله أن يصوموا في يوم واحد كما يعرفون في يوم واحد، ما دام هذا ليس في ملكنا ولا في قدرتنا فنحن حينئذ علينا أن نثبت حديثا صحيحا ألا وهو قول عليه الصلاة والسلام: صومكم يوم يصوم الناس وفطركم يوم يفطر الناس. فإذا كنت تعيش في هذه البلاد فعليك أن تصوم بصومهم وتعيد بعيدهم، ولا تربط مصيرك في السعودية أو بلاد أخرى سبقت هذه البلاد في الصيام أو تأخرت. كذلك هناك نقول للمسلمين هناك أيضا صوموا بصيام المسلمين هناك، لأن لا يمكن الآن أن نجمع المسلمين على صوم واحد وعلى عيد واحد. فحينئذ نقول حنانيك بعض الشر أهون من بعض. صحيح أن كان الأولى أن يصوموا يوما واحدا وأن يعيدوا عيدا واحدا، لكن هذا لما ذكرنا لا يمكن. لكن بإمكاننا أن يصوم كل إنسان مع بلده، وبلاش نجد خلقة جديدة كما لاحظت في نفسي. سافرت في أول رمضان إلى العمرة لبيت الله الحرام، ففي موقف من المواقف التي وقفنا عندها في مكان اسمه العشاش قبل المدينة بمئتي كيلومتر، فتعطلت السيارة فانطلقت إلى دكاكين أبحث عن حاجة لها، فلاحظت على صاحب الدكان عليه سمت المسلمين منتهي ورجل كاد رأسا في أثناء الحديث إذا به يقول: أنا مفلس. ليه؟ قال: لأنه قال سائل، وكان هذا أول يوم صاموا هناك في الكويت. قلت: كيف تقوم أنت تعيش في السعودية؟ قال: ثبت صيام عند الكويتيين وهم مسلمون، والرسول واتى الحديث نفسه صوموا لرؤية دين. هذا استدلال صحيح لكن عمليا لا يمكن تصديقه. فقلت: انت الان سائل والناس مفطرون هنا، ثم ستفاجأ بمخالفة اخرى: الناس يصومون هنا وانت مفطر، يعيدون وانت لا تعيد. لذلك الاولى ان تمشي مع المسلمين الذين تعيش بينهم. ونرجو الله عز وجل ليلهم حكام المسلمين ليجمعوهم على صوم في يوم واحد وعلى ان يعيدوا في يوم واحد. لكن لا تأسوا، المشكله لا تبدا من هنا، هذا مظهر من مظاهر العله الاساسيه. فيجب ان نعالج المشاكل جذريا كما تحدثت بالامس القريب بشيء من التفصيل، وبهذا القدر الكفايه، والحمد لله رب العالمين.
وبالأساس مرجو الافتتاح من فرصة أخرى لكم يا شيخ في أوسع وأرحب من هذا الدرس الذي عشناه معه ولد أول مؤخرين، وشكر الله لكم.
لهذا الحكمة فتوى خيرة بها السنة، الحكمة فتوى خيرة بها السنة. ويعلمه الكتابة والحكمة. الكتاب والقرآن والحكمة هي السنة وتطلق ويراجع الأسلوب الحسن. وهذا المقصود في الآية التي ذكرتها: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. المسلم لما يعظ الناس يعظهم بالكتاب والسنة أو الموعظة الحسنة، ولكن لا يكفو عليهم ولا يستد عليهم، لما يستعمل الرأس والنفس والدين. هذا أمر يعني معروف، فليس مولى يعني شك حتى يتوجه السؤال إليه. الواقع أنه أنا ما فهمته حتى حكمة، الحكمة تطلق ويراجع السنة كما ذكرنا في الآية السابقة، فتطلق ويراجع الأسلوب الحسن. هذا على هذا تكون منهج الدعوة، يعني علم صحيح من الكتاب والسنة وأسلوب حسن. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم وبركاته. ارفع صوتك. جاء في القرآن: واعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فمن الحيض من الطهارة الأولى ومن الطهارة الثانية. يطهرن من الحيض.
نعم.
فإذا تطهرن أي استعملن الماء.
نعم.
لا هذه من عندك. حتى يطهرن من الحيض يعني ينقطع الدم. فهي تطهرنا أي استعملنا الماء. نحن في النص على العام والأشمل. فتطهرنا يعني غسلنا موضع الدم، هذا أدنى أنواع التطهر. أو توضأنا أو اغتسلنا، وهذا هو الأكمل والأفضل. يعني التطهر يشمل كل هذه الأنواع.
جميلة مفروضة
خير
نقص
خير
أفضل.
لا إله إلا الله. مرحبا بك. تصديق. أيوه.
ثم
مضى و كيف الدين كيف يعني كيف تعمل الدين؟
يعني اننا لا نستطيع ان نهدى كأمة من الامم في كل شيء لا يستطيع ان يكون الدين بدليل ان الله سبحانه وتعالى لا يقول في بعض الاجائب
كيف تعمل عقولنا؟ كيف نستعمل عقولنا فيما يقول؟ لكن تقصد نستعمل عقولنا في فهم ما يقول؟
نعم.
هذا لا غبار عليه. أما نستعمل عقولنا فيما يقول، هذا كما لو قلت أنت أنا أستعمل عقلي فيما أقول، فيما تقول أنت يعني تخاطبني، أو أقول أنا أستعمل عقلي فيما تقول، لأنه أنت بشر وأنا بشر. أما كلام رب العالمين لا ينزل منزل الشر، فلا عمل فلا تعني هذا. ما طيب إذا نستعمل عقولنا في فهم ما يقول. طيب أسئلة كرامة.
يقول مثلا بأن الله سبحانه وتعالى قد بأن صحابة الذين كانوا في لم يكن يسألون عن مرضان مثلا إلا موقع فهل مثلا السورة وإن سأل سائلا كان جوابه وقول مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول وإن إلا في واجب والسؤال عند الله. أراد هؤلاء الصحابة أن يكونوا حسب السنية الآية والذين أوتوا العلم يؤمنون به يقولون آمنا به من عند ربنا وما يستوى إلا الله والعباد، ولم يريدوا أن يكونوا مثقال بدع الذين قال بهم الله سبحانه وتعالى ان الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء التأويل. وهي ان بعدنا تعاونات مثل حضارة او تمايز حضارة بين الظلم والخوف بين المسلمين. هؤلاء الظلم والخوف قد توارثوا صفات وتصورات وعقائد خاصة لم تستطيع ان توافق مع نظريات اسلامية صحيحة. ولهذا اتوا هؤلاء المدركين الذي انزل عقوده من هذا الشيطان لان هؤلاء الذين يدركون يبررون من جدائهم الكلام يقولون بانه علم اسلامي عقلي وبانه كان علم رد ودفاع وبان مقتضيات المشايخ التي كان عيش المسلمين يختلط عن هذا العلم. وانا عندما تكلمت بكلمه انطلقت من كلامكم لان الاسلام الان الإسلام ظاهر حالا بين الحرام دين وسلاح من حضرة السلطان وبأن هناك أمور يجب أن نمحصها أو نقص العلو بمسألة
تفسير
صربية هذا هو القصر.
نعم علماء الكلام يا أخ يوم الذين في رجوعهم حينما يقولون أن وجود علماء الكلام حاضرة هي من سبيل الدفاع عن الإسلام وفي سبيل إبعاد شبهات الكفار من الروم واليونان ونحو ذلك. الحقيقة كان واجبهم أن يقربوا الإسلام إلى المنطق الفطري لا إلى المنطق اليوناني، لكن الواقع أنهم عكسوا ذلك تماما. والأمر يعني كما يقال التاريخ يعيد نفسه. نحن الآن في محنة تشبه تلك المحنة تماما كالكتاب الإسلاميين اليوم وعلماء المسلمين اليوم ينقسمون إلى مذهبين تماما. التاريخ يعيد نفسه. فناس يحاولون الآن أن يؤمركوا الإسلام الأوروبي جعلوا إسلام أوروبي وإسلام أمريكي. هل هو بتوضيح الإسلام وبيان أنه يتماشى مع العقل السليم والفطرة السليمة، أم هو تأويل الإسلام تأويلا يتماشى مع ثقافة هؤلاء الأوروبيين والأمريكيين؟ فالآن العلماء قسمان، قسم يحاول أن يبين الإسلام بفهم إياه أولا فهما صحيحا وبعرضه أيضا عرضا صحيحا كريما، وقسم آخر يقول عرض الإسلام هكذا وبهذه المعاني القديمة لا يفهمها إلا الأوروبيون، فينبغي أن نفهمهم الإسلام فهما تتقبله نفوسهم. هذا هو ما صنع علماء الكلام وعلى رأسهم المعتزلة، وهذا هو كان السبب لضعف الإسلام وإدخال أفكار غريبة عن الإسلام. فهؤلاء الأساتذة المحاضرون الذين يستخدمونهم هم في الحقيقة لا يفهموا الإسلام، ولكن يتأثرون بكثرة كافرة من علماء الكلام ويتوهمون أن عملهم كان في سبيل خدمة الإسلام، والواجب كان ينبغي ان يكون كذلك، ولكن ليس ما ينبغي ان يكون هو فاعل. انا اقول الان علماء الكلام اضر المسلمين بدليل ان العالم الاسلامي الان يعيش على افتتاسات علم الكلام فهو ضال وحائر. ويكفي انني ضربت لكم مثلا في الامس القريب ويبدو انك كنت حاضرا في سؤال الجارية من الرسول عليه السلام أين الله وقوله في السماء، اسأل اليوم من شئت من المحاضرين أنفسهم لا تجد منهم جوابا. ما الذي استفادوا من هذا العلم الذي يبجلونه ويعظمونه ويجزعون بأنه كان ضرورة زمنية في سبيل الدفاع؟ هم دفعوا عن الإسلام رب العصر انحرفوا بالإسلام إلى الأديان الأخرى أو الأفكار الغريبة عن الإسلام. الجملة التي رويتها بدقة عن الإمام مالك هي في الواقع معيار في الدعوة السلفية. فهو يقول الاستواء معلوم. علماء الكلام ماذا يقولون؟ علماء الكلام وصل به الأمر ليس فقط إلى تأويل نصوص كتاب السنة الذي هو يشبه التعطيل، بل إلى تأويل نفس كلام الإمام مالك تأويل مضحكا حتى يدفع أن يكون كلام مالك حج عليه. هم يقولون معنى قول مالك الاستواء معلوم يعني مذكور. ايش يعني مذكور؟ يعني مذكور في القرآن. هذا تعطيل يشبه تعطيل مؤولة تماما للنص العربي من هذا الإمام الجليل. هو السائل يقول يا مالك الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ فهذا السائل يعلم أن الاستواء مذكور في القرآن، فكيف يقول مالك السائل الاستواء مذكور في القرآن وهو ذكره لي؟ وهو يسأل عن هذا المذكور في القرآن ويعلم وليس بجاهل له. فيقول يا مالك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كان الجواب الاستواء معلوم أي لغة استوى على الجودي. فهو نفس في أدنى معنى الاستواء معروف في اللغة وأنه هو الاستعلاء. ولما كان هذا حج على المؤولة وعلى الخلف حصلوا أي الحجة بتأويل بسيطة، قالوا يعني مالك الاستواء مذكور. ايش يعني مذكور؟ يعني مذكور في القرآن. مش هو يسأل السائل هل هناك آية في القرآن ذكر فيها الاستواء حتى يكون جواب نعم الاستواء مذكور في القرآن؟ لم يكن استواء لحول هذا، كان السؤال عن كيفية الاستواء، وكان السؤال بتقديم الآية التي يسأل عنها وهو يعلمها وهو يذكرها. فما معنى قول هؤلاء المتأخرين بأن مالكا يعني بقول الاستواء معلوم يعني مذكور؟ تعطيل نص مالك. أخيرا نقول نحن يا علماء الكلام ما معنى الرحمن في السواء؟ فيقولون وقالوا يذكرنا بخطة وبنكتة. فيقولون في المسألة في قولان، السلف يقولون الاستواء هو الاستعلاء، والخلف يقولون الاستواء هو الاستجلاء. في المسألة في قولان والنكتة زعموا بأن مفتيا كيسا ذكيا عرض له سفر خارج البلدة، فأناب عنه والده ليدير عملية الإفتاء. قال له يا أبني أنا رجل لست بعالم ولست أهلا من خيام جائي ورجل بالنيابة عنك. قال له أنا أدلك على طريقة، كلما جاءك السائل يسألك كل في المسألة في قولان، في المسألة في قولان. فكان يتخلص هكذا من الجواب الحرام وحلال في المسألة في قولان، يجوز أم لا يجوز في المسألة في قولان يا أخي، وكل واسع ويصرر إلى آخره. فانتبه كيس من الأكياس وفاته الفطناء انه في شيء هنا في الامر. فقال لصاحب له كم الشيخ؟ قل له افي الله شك؟ قال يا سيدي الشيخ افي الله شك؟ قال في المسألة في قولان. علماء الكلام يعالجون العقيدة بمثل هذا التردد وهذه الحياة. ما معنى الاستواء؟ السلف يقولون الاستواء الاستعلاء، والخلف يقولون هو الاستجلاء. ما الذي استفادوه من هذا التأثير؟ لا شيء، فلا هم خلفيون ولا هم خلفيون. لما؟ بل هم حائلون كما قلت بأن في القريب عن ذاك الأمير السيد قال هؤلاء قوم أضاعوا ربهم، هؤلاء أضاعوا معاني من القرآن جديدة وظاهرة بداهة. قلنا وقالوا سلفنا لماذا أنتم تؤولون الاستواء بمعنى الاستيلاء؟ قالوا وهذا يظهر لك أنه قضية من قضية دفاع ورد على الفلسفة اليونانية والرومانية، لا، الفلسفة تلك المادية دخلت في شراط قلوب هؤلاء عليهم السلام فعمل فيهم وصرفهم عن الاستجابة من القرآن. قالوا لهم لماذا تفسرون الاستواء المذكور في أكثر من آية في القرآن بالاستيلاء ولا تقولون بالاستعلاء الذي هو المعنى العربي لهذه الكلمة؟ قالوا إذا قلنا الاستواء في الآية هو الاستعلاء جعلنا لله مثالا، جعلنا لله مثالا والله منزع عن المثال، كلام صحيح. بعده أي إن الله منزع عن المثال صحيح، لكن فهمهم هذا غير صحيح. يعني قولهم إذا قلنا الرحمة عز وجل استعلى جعلنا له مكانا خطأ، أما تنزيههم ربهم عن المكان فصحيح. وكذا خلصوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. فلكن هل تخلصوا من المشكلة حينما لجأوا للقول بأن معنى استوى قولة مثل كان تحت الدلف وصار تحت المطر؟ تعرفون الدلف أنتم ولا ما تقولون هذا؟ يعني تخلي في البيت ينقص من المطر، يكون هناك في فجاجات أو تسد في دفن، فكنا تحت الدلف كنا تحت المزراب أو كنا تحت المطر، هكذا أصابهم. فلما قالوا إلى واستدلوا على ذلك ببيت من الشعر قال استوى بش على العراق بغير لم وسيف عراقي. نعم كيف؟ لم عراقي. انظروا الآن الشيء يفرق منه وتعويض، لأنه شبه استيلاء رب العالمين على العرب باستيلاء بجع العراق. هل يفرق منه وقعوا فيه صراحة؟ بينما علماء السلف يقولون الرحمة استوى استعلى استعلاء يليق بكماله، لا يقولون كما يستعلي فلان على عرجه، بخلاف قول السلف هؤلاء استيلاء كما استولى بجر على العراق. لاحظوا هذا. فماذا قالوا؟ يعني لاحظوا انه تأويلهم عاد عليهم بالشر الذي فروا منه. فماذا قالوا؟ قالوا لا، نحن نعني انه استولى استيلاء يليق بجلاله، ويقول استعلى استيلاء يليق بجلاله، انتهت المشكلة. يخليكم خلفيين وبلا تكونوا خلفيين. فإذا هؤلاء تم تأولوا مش رجا على العلماء اليونان والرومان وفلسفتهم إلى آخره، حقيقة شبهات صارت في أنفسهم فدافعوا عن هذا طريق التأويل فأداهم ذلك إلى التعطيل. لذلك الآن تجد علماء السلام والمدافعين عنهم حيارى في دينهم. سأل إن استطعت يوما هذا المحاضر الذي يمجز علماء السلام، فمن سؤال الرسول عليه السلام في الجارية فلا يستطيع أن يجيبه لأنه لا يعرف العقيدة الإسلامية، فيعرف فقط ثقافة إسلامية عامة علماء السلام والمعتزلة وأبا ردوا على الكفار الجنازف وقد يكون شيء من الأمر هذا، لكن ما وقف عند ربه ما وقف في ربهم عند نصوص كتاب ربهم، وإنما حكموا عقولهم. فهم من ناحية أرادوا الإصلاح فوقعوا في الإسلام، ونحن نعيش في هذا السواق جوه مع الأسف إلا قليلا من عباد الله المخلصين. هو إسلام من البحث أقول إنهم يقولون إذا قدنا الرحمن في الصوى هذا من أهل الرد على الفلاسفة، لأني أنا سأصل الآن أتكلم بلغة الفلسفة، سيتبين أنهم لا يعلمون شيئا من هذه الفلسفة ولا يحق في هذا المجال. فنحن نقول لهم فعلا ماذا وقع بيني وبين بعض الشيخ الأزهر في موسم مواسم الحج منذ نحو 4 سنوات في ليلة من ليالي منى الهادئة، فلقينا هناك شيخا أزهريا فجرى البحث في نصر الكتاب والكتاب وبصورة خاصة في هذه الآية. قلت له أنتم تتهمون السلفيين بأنهم يسلمون لأنهم يصون الآيات على ظواهرها، كم يقولون الرحمن تعالى، فتقولون عن السلفيين بأنها مجسمة ومشبهة. أنا أسألك الآن حينما تنسبون إلى السلف قديما وحديثا أنهم يجعلون ربهم في مكان حينما يقولون الله في السماء والله على العرش استوى، تقولون إنهم يجعلونه في مكان. أسألك الآن المكان هنا تبدأ الفلسفي الآن، لكن الفلسفي منطقية كما تترون، المكان أمر وجودي أم عدمي؟ فكر قليلا ثم أجاب الجواب الصحيح، قال المكان أمر وجودي ليس شيئا عدميا. وأظن واضح لديكم المقصود من السؤال والجواب. يعني مثلا حينما نتصور حينما نقرأ في كتب اللغة كلمة العنصاء اسم لحيوان وريد فخم إلى آخرين، فالعنصاء يعني لها وجود ولا هو فقط اسم في المخيلة؟ قالوا ان هذا لا وجود له، العنصاء يعني خلق متخيل في الذهن ليس له وجود في الخارج، هذا هو المعنى الذهني الذي ليس له وجود في الخارج. فأنا لما سألت المكان أمر وجودي أم عدمي، وجودي كسائر الموجودات، عدمي كالعنصاء مثلا، وقد عصف عليه بعضهم الخل الوطي أيضا، هذا لا وجود له إلا في الذهن. أكثر طالب طيب المكان أمر وجودي أم عدمي؟ قال أمر موجود. طيب هذا الموجود مسبوق العدم؟ قال نعم. إذن قلت له المكان وجد بعد أن لم يكن، أليس كذلك؟ قال نعم. قلت الكون هو من حيث أنه مخلوق لله عز وجل، هل هو محدود أم غير محدود؟ قال محدود. هذا كلام كله صحيح. قلنا إذن الآن نحن في الأرض فوقنا، قال السماء الأولى فوقها الثانية في السماء السابعة، وفوق السماء السابعة إيش في؟ قال العرش. قلت فوق العرش إيش في؟ قال الملائكة الكروبيون. قلت إيش هذا الملائكة الكروبيون؟ أنت قرأت ملائكة الكروبيون في القرآن؟ قال لا. قال قلت في الحديث في يعني حديث في ذكر الملائكة يسمون بالصنوبيون؟ قال ما أدري. قلت له كان كيف تقول شيء من غيب ولا أعلم الغيب لله تقول أن فوق العرش في ملائكة الصنوبيون؟ قال هكذا درسنا في الأزهر الشريف يدرسون في الأزهر أمور خرافية لسمع فيه. قلت لا يوجد في السنة طبعا اتفاق أن فوق العرش ملائكة مطلقا وبصورة خاصة ملائكة باسم كروبيون، لكن في القرآن ويحمل عرش ربك فوق يومئذ ثمانية حمل العرش. أما فوق العرش انظروا الآن كيف يعكسون الحقائق، الحقائق الشرعية تصرح أن فوق العرش هو الله تبارك وتعالى، هم يجعلون فوق العرش ملائكة كروبيون. سبحان الله العظيم. الشيء الذي لا وجود له يؤمنون به، والشيء الموجود يجحدونه. على كل حال أنا أريد أن أمشي معه إلى نهاية المطاف. قلت له هب أن هناك ملائكة فوق العرش كروبيون، فماذا بعد ذلك؟ قال لا شيء، انتهى الكون محدود. قال لا شيء. قلت له هناك مكان، انظروا بدأنا الحديث في المكان، قلت هناك مكان فوق الملائكة الكروبيون في مكان؟ قال لا. قلت له السلفيون يقولون الله فوق العرش يعني في لا مكان. أنت باعترافك أنه ليس هناك مكان، فالله فوق المخلوقات كلها وأعلى المخلوقات في اتخاذ العرش في اتخاذ أرض الملائكة الكروبيون، انتهى الكون وانتهى المكان، فالله عز وجل حينما نصفه بأنه فوق العرش يعني ليست مكان. فبحث الرجل علماء الكلام عايشين في هالوهم في هالدلالة، إن إذا قلنا الله فوق العرش يعني جعلناه في مكان مع أنه ليس هناك مكان، لأن الله كان ولا شيء معه كما قال المصطفى. فهو الآن من هذه الحيثية، أي من حيث أنه لم يكن في مكان، فهو الآن من هذه الحيثية كما كان وليس في مكان. لكن لما خلق الخلق لا بد في هذه الحالة من أحد شيئين، إما أن يكون الخلق فوقه أو أن يكون هو كما هو الواقع فوق خلقه. نقطع بأنه فوق المخلوقات، ولذلك من صفات المؤمنين ما وصفهم به رب العالمين بقوله في القرآن الكريم نفسه يخافون ربهم من فوقه. بينما علماء الكلام كما سمعتم بالأمس لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار لا أمام لا خلف لا داخل عالم ولا خارجه، هذا هو الكفر بعينه. إذن ما أفادنا علماء الكلام شيئا على العاكس، وإنما هم ورثونا هذا الضياع، ضياع عقائدي خطير جدا. المسلمون لا يعرفون ربهم أين هو، ومن عجائب إن أنسى كما يقال فلا أنسى. كنت مرة خرجت من دمشق في سبيل الدعوة إلى حلب، وبين دمشق وحلب نحو 400 كيلومتر، ثم يمنت شطرة زاجقية ساحل البحر الأبيض في نحو 200 كيلومتر. كنت راكب سيارتي الخاصة ومعي صديقي، وإذا بنا نرى رجلا من هؤلاء السياح الأجانب واقف في جانب محطة بنزين من هؤلاء الشحاذين على الطريق الأوروبي اللي يركبوا مجانا وينتقلوا في بلاد الدنيا كلها مجانا إلى ميت مقال أجنبي غريب. فأشار، فكنت قطعت قليلا وتشاورت مع صاحبي، شو رأيك نوقف السيارة ونركب هذا الإنسان ونتسلى فيه طوال الطريق يعني ونجازه؟ قال والله خير ما تقول. رجعت وفقط السيارة وأركبته
وإذا به بعيد عنه قليلا زوجته هذا ما ربما لو علمناه ربما ما شجعنا، لكن كنا لا بأس انه يركب ورانا وصاحب جيبي. فالشيء الغريب يا أصلنا كان أسهل علي أن أقنع هذا الرجل الكافر بالعقيدة السلفية الفكر بسم الله من نبيه الكفار ليس عندهم كتاب ولا سنة، لكن عندهم محاكم منطقي فإذا به ينتهي في النهاية معنا إلى أنه يصبح سلفيا. أي والله يؤمن بأن الله عز وجل له صفة فوقية. بعد ذلك بعد ما انتهينا من هذا بدأنا نتكلم في أمور كثيرة، فهو مثلا حليف في هذا الباب ربنا أسفرين في جميع واحد. قلت له أو قلت صاحبي بالأحرى سلوا أنتم تعظمون عيسى عليه السلام أكثر مما نفعل نحن، نحن نعتقد أنه رسول من رسول الله وأنه بشر وليس إله ورجل من إله، أنتم تبالغون في تعظيمه لكن ملاكم من ناحية أخرى لا تعظمونه، فكيف ذلك؟ قلت له عيسى عليه السلام كان له لحية ولا ليس له لحية؟ قال له لحية وهم يطورونه لحية جميلة عظيمة. طيب نحن نراكم معجر النصارى لا تشبهون بإلهكم، فهو له لحية وأنتم ليس له لحية. قال هذه أمور عادية. هذه أمور عادية نحن لسنا مكلفين باتباع عيسى في ذلك. يعني أذكر هذا المجلس المحوط الذي جرت فيما بعد. فسبحان الله يعني الإسلام دين فطرة، وكما قال عليه السلام ما من مولود إلا ويولد عن فطرة فأبواه يهودانه أي نصرانه أي مجلسانه، وإذا بنا نحن ونحن نعيش في الإسلام نتمجس ونتنصر ونتهوج باسم إيه؟ مسلمين. هذا هو الخطر العظيم، يعني الإنسان إذا عرف نفسه على خطأ يرجى له أن يرجع عنه، بخلاف ما إذا ظن أنه على الصواب فلن يعود منه. ومن هنا يتجلى لنا فهم حديث من أحاديث الرسول عليه السلام وبنى عليه علماء الأعلام، فقالوا البدعة في الإسلام شر من المعصية. ليه؟ لأن المبتدع يظن نفسه على خير ولذلك فلا يرجع له أن يتوب، فما من كما قال عن الذين زين له سوء عمله، قال تعالى قل هل ينبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الذي يحسب أنه يحسن صنعا يتوب من الحسن يتوب لا يتصور. لذلك قال العلماء أن خطر البدع على صاحبها أشد من خطر، لأن العاصي يعلم أنه يعصي فيرجع أن يتوب يوم ما يعود إلى ربه، أما المبتدع فلسان حاله يقول ربي زدني ربي زدني يعمل صالحا. من هنا نفهم الحديث الذي أشرت إليه ألا وهو قوله عليه السلام إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب له، احتجر هذا احتجار كوني مش احتجار شرعي، بمعنى أن هذا الإنسان الذي يمشي في طريق الابتداع يزين له أن هذا خير فهذا لا يتوب، فيكون هذا هو الاحتجار والمنع والحجز للتوبة عن صاحب البدعة.
من هنا قال العلماء ان الابتداء في الدين اخطر من المعصية ما شرحت لكم. وهذا شيء مؤسف وامر خطير جدا. من 100 مليون مسلم اكثرهم يعيشون في الابتداء في العقيدة وفي العبادة. اليوم مثلا عندنا في الشام كلمة ركيبة من الأذان لابد أن يكون له من خاتمة وتارة مقدمة وخاتمة ويسمونها بالبدعة حسنة. وكلما صفنا في البلاد نجد في بعضها من البدع ما لا نجد في البلاد الأخرى. مثلا هنا عندكم يؤذنون لصلاة العصر أذانين، كنا نشكو من أذانين جمعة، وإذا بنا نفاجأ بدعة جديدة وهي أذانين لوقت واحد العصر، وربما أيضا إيش في الظهر. إيش هذا؟ تحسن بعقولهم من أذان للإعلام بكل وقت وأذان للإعلام للإستعداد للصلاة عمليا. طيب الإقامة ما هي؟ وهي الإقامة من الأذان الثاني. ما قنعوا بهذا التشبيه الكامل فجعلوا أذانين وإقامة. هذا ابتداء في الدين. حاول الآن أن ترجع جماهير الناس عن هذا الخطأ يا غيرة الله، غير وبدل ابتداء في الدين وهم مبتدعون. اكتشف بعض اخواننا في الاردن خطا الاذان لصلاه الفجر، يؤذنون قبل الفجر بثلث ساعه او نصف ساعه. وانتشر هذا التنبه بين كثير من الشباب المسلم الواعي، ووصل الى بعض المسؤولين في وزاره اوقافنا. استنكر شد الاستكفار هذه الإشاعة، هذه فتنة جديدة من السلفيين يعني هناك زعم هذا المشهور. فطلبت بعض المقربين إلي من الإخوان السلفيين وقال هيا نخرج إلى مكان خارج الأردن خارج عمان ونشاهد الأمر بأم أعيننا، فإن كان كذلك فنشخص ونبين، وإلا نأخذ بصدع هؤلاء الذين يشيرون على الناس أخطاء ليست بأخطاء. قال فخرجوا إلى مصر المتفق عليه وهم هناك يذيعون الأذان بمكبر الصوت أذان واحد، وهذه كمان بدعة جديدة. لا يؤذن في كل مسجد، وإنما هناك مسجد اسمه مسجد درويش في جبل عالي جدا يؤذن أذان من هناك ويذاع للإذاعة. فأذن المؤذن انظر يا فلان يا مسؤول وين الفجر انفجار نور ما في، يلا 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 تقريبا 3 ساعة 15 دقيقة ظهر النور. رأى بعينه أنهم يؤذنون قبل الفجر بقرابة 6 شهر. بعد ما شاف واقتنع قادر يقول والله الآن إذا بدنا نعطي تنبيه بيصير شون شرح، بيصير إيش بلبلة بين الناس. ولذلك دعا القديم على قدمه، يعني هنا معناه أنهم يصلون صلاة الفجر قبل وقتها، معناه أنهم يحرمون الطعام والشراب على الصائم قبل الوقت. كل هذا واضح، فلكي لا يقال إن فلانا فعل كذا وكذا. ولا شك أن الناس يتكلمون، هذا طبيعة الأمر الجديد، لكن بعد ذلك سيستقر الحق ويمشي الناس على الصواب ما فعل. وهذه مثل من أبسط المشاهدين في التصحيح. وهكذا يعيش العالم الإسلامي في أخطاء وقرار فيه. ومع ذلك نحن ننشد نصر الله ونريد إقامة الدولة المسلمين، ونحن بعد لم نقم جزء من الدولة المسلمين خاصة بكل خير لنا. الله عز وجل نسأل علمنا ورشدنا ووفقنا لفهم كتاب ربنا وسنة نبينا على منهج السلف الصالح. السلام عليكم. السلام
ثم من العجيب أنهم أخذوا
يعجلون القدم لأن يجلسوا لأن حتى حيث عظيم فكان يسير انصار القراءة حتى كثير منهم يعتمدون على العطف وما عرفت من تأخذ من سنة عمر إلا الكم وتركت من السيد هذا معناه القضية قضية هوى قضية اتباع سنة خلفاء الراشدين سنة خلفاء الراشدين إن صح العدد الآخرين لكن معه إصالة القراءة والركوع والسجود فلماذا أخذت من بعض وتركت من بعض
نعم
وهل هناك حديث عليكم بعلم الحديث؟ من أين جاء هذا العلم؟ من نفس الطريق جاء ذات العلم لكن مع الأسف من جاهد يسأل عذاب يعلق الحديث وتشوف هذا هو المثل مو هذا اللي جابه الشيخ ابن باز فإذا كتب في بعض الأحيان بهذه اللفظة ولم يكن اقترن مع الخطاب شيء يدل على المبالغة في التعظيم فهو كلام في بابه وفي موضعه والحديث الذي تعرفونه لما قال له رجل أنت سيدنا قال سيد الله وفي الحديث الآخر يقول لما قال الرجل أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت خيرنا وابن خيرنا قال قولوا بقولكم هذا أو ببعض قولكم ولا يستجد يدنا من الشيطان وفي هذا تنبيه على شيئين مهمين السلام والبركات الشيء الأول جواز قول يا سيدي مثل الثاني قال له قولوا بقولكم أو ببعض قولكم فهذا دليل واضح على جواز التكفير للرسول عليه الصلاة والسلام ولكن في فائدة أخرى وهو الإشارة إلى السبب رد الرسول عليه السلام في الحديث السابق على من قال أنت سيدنا قال سيد الله هذا الحديث الآخر يشير لماذا أنكر عليه هنا خشية أن يستجره الشيطان فإذا الإنسان قال للرسول عليه السلام سيدي ولم يقصد هذا القول غلوا فيه فليس فيه شيء ابدا لان الرسول كان سيد الناس جميعا يوم القيامه. أنا أقول في ظني أن هذه الرباب مجهولة مجهولة وهي كان يمكن التقريب التأهيل الحاضر الحجر نعم هي بنيا وفي الغالب يقول عنها مقبولة
يعني غير مقبولة
يعني غير مقبولة وإن كان كنت ياهل في ذاك الفيه وأبلا نشوف الآن يتكلم الآن نعم
الطائرة هي الرباب ونزل الكلام إلى سهل قال تقول في السلمين
التكوير
كيف يقول أنا
إلى حسن أن هذا الخطاب ليس الرسول هذا عصي يا خليفة يعني هذه التابعية قالت للصحابة سأل يا سيدي تمام الخبرك يا سيدي نعم لا أخير إذا كان عندك مجلدين فالثاني
حديث النبوي
هل أن يأتي والذي قال هذا من سلم تحلل
وأحيانا يكون
هذا بارك الله فيكم كلام لا يصح أن يتحدث فيه إلا بعد ثبت من صحة السند.
نعم
فإذا صح السند فيه يجب شيء مناقشة أما إذا ضعف السند فقد صرحنا جميعا.
محمود كمان
يقول جدة
هو يقول عن جدة نعم 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 نعم
إذن عرفنا فاشترحنا الحديث ضعيف السند وهذا اصطلاح للحافظ الخيار ينبغي على طلاب العلم أن يعرفوه هاتفه هاي الطبعة التي أنت تورطت بها لا يمكن أن يكون مثل هذا الخطأ لكن الخطأ من الناس والله أعلم
ما هو المصطلح يا شيخ الذي يجب أن نعرفه
صبر من الشيخ رهنت في
المنام
نعم
يوفق بين القولين
من هنا وتيتا أي مقارب بحديث أنت نقلت بأمانة وكذا خطأ مطفعي وهو مقارب قال البخاري هو مقارب الحديث فهذين لو أرادوا أن ينفعوا الإبن باتباعه كان يحط هو مقارب الحديث بين هلالين صغيرين. قال البخاري هو مقارب الحديث ضعفه ابو حاتم. هذا يوهم انه مقول قول البخاري كل هذه الجمله مقارب بحديث ضعفه ابو حاتم وابن حبان وقال الترمذي والعمل على هذا الى اخره. بينما البخاري متقدم على هؤلاء جميعا. فالصواب العبارة وقال البخاري هو مقارب الحديث جملة مستأنفة ضعفه أبو حاتم وابن حبان. نعم أيوة. وقال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن هيك والحديث إلى آخره وأخرجه الطبراني من أصله. وإن كان قد ضعفه أبو حاتم وابن حبان هنا تقدم قوله ضعفه أبو حاتم وابن حبان. هنا يقول وإن كان وإن كان العبارة لكن بتفكيك وإن كان بينما هنا أنت نقلت عبارتي العبارة مكررة بدون ما تقول وإن كان. أولا أسقطت هنا عبد الرحمن
أجين أنا كذلك
أجين أيضاً أخي ولما أخذوا من سوء النقل هون يا أخي أنت بتقول كيف يقول أحمد لا أكتب الحديث الأفريقي. قال يا رئيس محمد الإسماعيل بطوي أمره الحديث الإسماعيلي والجاز قال أخباري قال السجن كل ما نعرفه من الحديث الأفريقي وهو ضعيف إلا الحديث العربي عن إنسان أو غيره. فيا أحمد لا أكتب حديث الحديث
قال يا أنسان
نعم قال ورأيت عن السنين قول الله يقول أي مقارب الحديث والعمل على غير عند أكثر علم من أجل الحديث. طيب إذا بقي عندك إحساس نعم وقيل باب الآخر وين باب الآخر حديث لا حديث آخر مش باب آخر.
Thank you.
هذا يسأل جنيف عن ذلك. ماذا يصل الشركان؟
يجب
أن يتأخر عن الشركان. طيب لا بجعل دول تقدم إيش الحصيلة؟ لا تقل لي ماذا يكون، أنت قل ما الذي حصلته من كلامي. ما هي الثلاثة؟
الثلاثة أن تكون
الأخذ من حديث لأيه حديث ضعيف كيف وهو يقول إنه اتفق آل وأني كرجل يأذنه في الغير أن ذلك جائز واختلفوا في الأولوية فقال أكثر لا فرق والأمر متسع في الأخير يكون غير ذلك طيب ويكون غير نبيه إليه إلى آخره ثم رأى ذلك مالك وأكثر أهل الحجاج وأبو حنيفة وأكثر أهل الكوفة وأبو ثوب قرر أهل العلماء كذا لا
أخذ
بالحديث في الآية الأولى
يعني مثال يعني أخذ
بالحديث أعرف الحديث خذني مثل ما نقل عن الحديث الأمر واسع
يكون من صدرة من بعدين
الآداب الجامعة يبتغي جواية سيد الله ولا يتخفى به يقول له صدور المجال وإذا ما دخل من الإنسان يقوم الناس له قياما
سلام عليكم
وثانيا أن يفسد من طلب العلم العمل به حتى لا يقلب العلم حجة عليه لا يصير وبالا أيضا عليه ولا يكون من الذين يقولون ما لا يفعلون فيكون من أولئك الذين يخف عرضهم النار يوم القيامة قبل يدفع عرضهم النار يوم القيامة قبل غيرهم كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم وغيره أول من يدفع عرضهم النار يوم القيامة ثلاثة عالم ومجاهد وغني فيؤتى بالعالم فيقال له ماذا عملت بما علمت فيقول يا ربي نصرته في سبيلك فيقال له كذبت انما فعلت ليكون الناس فلان عالم وقد قيل خلود الى النار ثم يؤتى بالمجاهد فيقال له ماذا عملت بما انعمت عليك من قوه فيقول جعلت في سبيلك فيقال له كذبت كلما قاتلت ليقول الناس فلان بطل فلان شجاع تقتل قلبي الى النار هو عتاب الغريب فيقال له ماذا عملت كما انعم حريصا المال فيقول يا ربي انفقته في سبيلي فيقال له سبقت انما قاتلت ليقول الناس فلان سليم وقد قيل اقتربوا الى النار هؤلاء الثلاثه اول من تصعد بهم النار يوم القيامه اما كلمه مقبول في كتاب التقريب للحافظ ابن حجر فهو الاصطلاحات الخاصه بكتابه اولا ثم هو اصطلاح غريب ثانيا لأن معنى مقبول غير مقبول رأيت مثل هذا الاصطلاح معنى مقبول يعني غير مقبول بل يعني المثال يقول ببيان ما قاله هو في تعريفه للمقبول قال إذا كان الراوي له من الحديث شيء يسير ولم يتكلم فيه أو لم يجرى فأنا أقول في مثله إنه مقبول عند المتابعة فهذا القيد يجعل المقبول غير مقبول عند عدم المتابعة بلغي نلاحظه عمليا نجد كثيرا من الرواة يرون بعض الأحاديث ويكون فيهم من قال الحافظ الحجر فيه مقبول ونبحث 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 لا نجد الحديث شاهد ولا متابع فهذه نقول قال الحافظ الحجر مقبول ويعني انه غير مقبول لانه ليس له متابع الحديث والتجري فيها تلك الرباب وهي مقبولة عند الحافظ والحجر يعني غير مقبولة
وعيد كان يعد الناس كما برتعه ما الذي فيه صلى الله عليه وسلم قد مئنة غدر ثميث تبطل الهلة في الوصفات وثميث تبطل كتاب الهلسية وثميث يدخل في الصفات إذا دخل الصفات
من أول الحديث
ملك مفهوم المقصود إلى ثلاثة ثميث يدخل الهلة بدون حساب يدخل الثاني يدخل بحساب الوصية والثلث الثاني والثلث الثاني
هو قال ان هذا حديث عن الرسول
ما اختم به الجنس وفرق المبنى به
هذا حديث وليس حديث رسوله ثم الحديث الصحيح يرده ويرفضه لان الرسول عليه السلام قد جاء في الصحيحين قال يدخل الجنة من أمتي يوم القيامة 70,000 غير حساب وجوههم كالقمر ليلة البدر وكان يتحدث المسجد ثم دخل الحجرة فأخذ أصحابه يترنمون ويتخرسون من يكون هؤلاء فمن قائد هؤلاء المهاجرون الذين هاجروا في سبيل الله ومن قائد لا هؤلاء هم الأنصار ومن قائد لا ليس هؤلاء ولا هؤلاء إنما هم أولادنا الذين جاءوا بعد وفاة الرسول فآمنوا به ولم يروه بطلع ما خرج عليهم الرسول عليه السلام مرة أخرى فقال هم الذين لا يسترقون ولا يستوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام رجل من الصحابة اسمه الفاجح قال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم قال انت منهم. قام اخر قال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم قال تلقك بها عكاسا. الشاهدين عددهم اثنين يقولون هو جعله الست الامه. هذا كلام يعني هيك لل يعني ماذا نقول كلام للتحديث والترغيب وشبه ذلك. والله هذا مو كلام علمي ابدا. يعني الانسان في مخه مثل هذا الحديث اللي صار مسلم مش ممكن يجعل شبه الامه الاسلاميه تدخل جنب غير الحساب.
يخبر من النار أقواما فلنتفشكم صار الرحمن. هذا من عنه
سبيل حكم عليه بالإعجاب
هذه السرائل كم من نفس الكتاب يزد
في البخاري يعني صحيح.
ما هي الكتاب ما بدك بلاك تنفقنا بها الله بلعلم المسلمين المسلمين
المطلع الحديث ينصح بالباعث بالفتيح شرح كتاب علوم الحديث. كتاب علوم الحديث الحافظ ابن كثير دمشقي وشرح الباعث الحديث للشيخ احمد كاتب الفاضل في مصر. هذا هو الفاضل هذا في المطلع لانه عباده واضحه يعني ما فيها تعقيدات. وفيما يتعلق بمدون الحديث فما كان من الحديث في الأحكام الشرعية فذلك هو كبر السلام الذي هو شرح بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني. وما كان في الأداب والأخلاق وقضاء الأعمال وكتاب رياض الصالحين الإمام النووي لا سيما في سبعته الأخيرة تبتسم في تخريج أحاديثها الكلام على الضعيف منها. هذا ابتداء الكتاب رياض الصالحين في الواقع مليء علما من السنة وغالب أحاديث صحيح إلا شيء قليل منها. فأنا أتمت الموضوع ورفعت من شأن الكتاب لأن نبهت على هذه الأحاديث الضعيفة. وفيما يتعلق بباب الترغيب والترهيب فعليه من كتاب الترغيب والترهيب لحافظ المنذري ولا سيما وأنا الآن انتبه تبع الترغيب في اثنين قسم صحيح الترغيب والترهيب والقسم الآخر ضعيف الترغيب والترهيب أي ميزت الصحيح من أحاديث الترغيب عن الضعيف وجعلت كل من النوعين في كتاب مستقل. فمن أراد مثلا أن يأخذ المعلومات الصحيحة في كتاب مثلا الترغيب وعلى الخلاف ويعرف الناس فيها يرجع لصحيح الترغيب فإن هناك ما يمنيه وما يفيد. أما من أراد أن يوفي معلوماته ولو بالتعرف على الكتب الثانية من أحاديث الصحيحة الضعيفة فبدأ لثقافته الخاصة يدرس الكتاب الثاني وهو ضعيف الترغيب والترهيب. وهذا بلا شك يفيد طالب العلم كثيرا لأنه سيجد في هذا القسم أحاديث متداولة على كيف الناس والقضاء والوعاظ وبطول الفتن، فهو يأخذ عبرة منها ويعرف أنها من أحاديث التي لا يوجد روايتها ولا نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد طبعنا من القسم الأول في القرآن من طاعة النجم، ومن القسم الآخر صفة ملاجم، وإن شاء الله بعد سنة سنتين الله أعلم يتم طبعا
الله.